أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث.
أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم هنا بمعنى بل والهمزة، يعني بل عندهم خزائن الله، يعني خزائن رزق الله عز وجل، حتى يمنع من شاء ويعطوا من شاء. والجواب لا، ليس عندهم ذلك ولا يملكون شيئا من هذا، بل الذي يملك الرزق عطاء ومنعا هو الله تبارك وتعالى. ولما نفى أن يكون عندهم خزائن الله قال أم هم المسيطرون، يعني بل أهم الذين لهم السيطرة والغلبة والسلطان والكلمة. والجواب لا، فإذا لم يكن لهم شيء من هذا صاروا مربوبين وصاروا أذلاء أمام قوة الله عز وجل. ثم قال تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني بل ألهم سلم يسلم يصعدون فيه إلى السماء يستمعون ما يقال في السماء. الجواب لا، فإن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي بحجة بينة ظاهرة على أنه استمع ما يقال في السماء. والجواب لن يجدوا إلى ذلك سبيلا، اللهم إلا الكهنة الذين لهم رأي من الجن يستمع إلى ما يقال في السماء ثم يكذب 100 كذبة عما سمع فيصدق بتلك السماء بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. ثم قال تعالى أم له البنات ولكم البنون، وهذا أيضا بمعنى بل والاستفهام الذي للتوبيخ والإنكار، يعني أيكون لله البنات ولهم البنون؟ لأنهم ادعوا أن جنود الله تعالى بنات وأن لهم البنين، ومعلوم أن من له البنين غالب على من له البنات، لأن جنده رجال ذكور أقوى وأحزم وأقدم من النساء. وقد جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا كما قال الله تعالى عنهم ذلك، قال أشهدوا خلقهم، يعني لم يشهدوا خلقهم حتى يقولوا إنهم بنات، ستكتب شهادتهم، أي شهادتهم هذه التي هي زور وكذب ويسألون. المهم أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام من قريش قالوا لهم البنون ولله البنات، قال الله تعالى ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، والذي يشتهونهم بشرى بالأنثى ظل وجهه مسودا وملوءا غليظا وغما من سوء ما بشر به، ثم هو على هون أي على ذله في التراب يرمسه. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني بل أتسألهم أجرا، والاستفهام هنا للنفي، كل أم هناك كل استفهامها للنفي والتوبيخ، يعني هل أنت يا محمد حين دعوتهم إلى الله عز وجل هل أنت تقول أعطوني أجرا مثقلا كبيرا لا يستطيعونه حتى يردوك؟ والجواب لا، قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأي واحد أعطني أجرا على دعوتي إياك، بل هو صلى الله عليه وسلم يبذل المال ليؤلف القلوب كما أعطى المؤلفة قلوبهم من الأموال شيئا عظيما، وليس يطلب من أحد أي عوض على ما جاء به من الرسالة. استدل بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا على تعليم العلم، بمعنى مؤاجرة، يقول الإنسان لا أعلمك إلا بكذا وكذا، لكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما غاب عن الناس ويحفظونه؟ والجواب لا، ليس عندهم علم الغيب، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم شيئا من الغيب، يكون الشخص ذات يوم والبرمة على النار تغلي باللحم ولم يعلم ما هو، وحتى أن أبا هريرة كان معه فانخنس منه ولم يعلم لأي شيء ذهب. فالحاصل أن الرسول نفسه لا يعلم الغيب، فمن دونه من باب أولى. وقد أمره الله تعالى أن يعلن بأنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وهنا يقول لهؤلاء المكذبين أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ والجواب لا. ثم قال أم يريدون كيدا أيريد هؤلاء أن يكيدوا لك يا محمد بإبطال دعوتك وإهلاكك وإماتتك؟ الجواب نعم، ولكن كيدهم ليس بشيء بالنسبة إلى كيد الله عز وجل. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد كادوا له أعظم كيد، فإنهم اجتمعوا ماذا يصنعون بمحمد لما رأوا دعوته تنتشر وأنه لا قبل لهم بردها. اجتمعوا يتشاورون، ذكروا ثلاثة آراء: الحبس والقتل والإخراج. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله. استقر رأيهم على القتل، لكن من يستطيع أن يقتله؟ لأن بني هاشم سوف يطالبون. قالوا: يجتمع 10 شبان من قبائل متفرقة من العرب، ويعطى كل واحد منهم سيفا صارما، ويضربون محمدا ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فتعجز بنو هاشم عن المطالبة، فعلوا ذلك، ولكنه مكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. أنجاه الله منهم، ثم أذن له أن يهاجر، فهاجر إلى المدينة. أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. الجملة هنا جملة اسمية، معرف طرفاها، مفصولة بضمير الفصل، مما يدل على التوكيد والحصر. يعني فالكيد، الكيد، الكيد لمن؟ للذين كفروا. وهنا سؤال، يقول: أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. لم يقل: أم يريدون كيدا فهم المكيدون. فماذا يسمى هذا الأسلوب عند علماء البلاغة؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، لم يقل فهم المكيدون. ماذا يسمى عند علماء البلاغة؟ يسمى الإظهار في موضع الإضمار. إظهار في موضع الإضمار، يعني معناه بدل أن يقال فهم المكيدون، قال الله تعالى: فالذين كفروا. ولهذا فائدة، بل أكثر، إذا قال فالذين كفروا معناه أن هؤلاء كفار، إذا قال الذين كفروا معناه أن من كان كافرا فهو المكيد وإن كان غير هؤلاء. ففيها فائدة، هاتان فائدتان معنويتان. الفائدة الثالثة تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما ينسجم الإنسان ويغفل، لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن النسق انتبه. ثم قال تعالى: أم لهم إله غير الله؟ يعني بل ألهم إله غير الله؟ والجواب: حقيقة لا، ادعاء نعم، لهم آلهة غير الله يعبدونها: اللات، عزى، منات، هبل، وغيرها من الأصنام المعروفة عند العرب. ولهذا قال: أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يشرك به هؤلاء، ليبين أن هذه الأصنام باطلة، وأن الله منزه عن كل شريك. أم لهم إله غير الله؟ الجواب: حقيقة لا، باطلا نعم، هم يعبدون غير الله ويقولون إنها آلهة، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قال: سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، يعني لو نزل عليهم العذاب، والكسف هو العذاب كما قالوا: فأمطر علينا كسفا من السماء. الكس معناه قطع العذاب. إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، وهذا يدل على أنهم يرون أنهم على حق، وأنهم غير مستحقين للعذاب، وأن هذا الكسف النازل قطع العذاب ما هي إلا سحب متراكمة. وهذا كقول عاد حين رأوا الرياح مقبلة عليهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، لأن هؤلاء المكذبين والعياذ بالله معاندون، يرون أنهم على حق وأنهم غير مستحقين للعذاب، فإذا رأوا العذاب قالوا: هذا شيء عادي، هذا شيء عادي، ولن نهابه ولن نخافه. قال الله تعالى: فذرهم، اتركهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا بأقوالهم ويلعبوا بأفعالهم، ويلهوا في الدنيا، ويرون أنهم على حق، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهو يوم موتهم. يعني اترك هؤلاء فإنما آلهم إلى الموت وإن فروا. وهم إذا لاقوا يومهم الذي يوعدون عرفوا أنهم على باطل وأن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. فإذا جاءهم الموت ما أغنى عنهم كيدهم شيئا لأنهم في قبضة الله وقد انتهى استعتابهم وليس أمامهم إلا العذاب. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن للذين ظلموا والمراد بهم الكفار. قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني دون عذاب الموت وهو ما أصيبوا به من الجذب والقحط والخوف والحروب وغير ذلك مما كان قبل الموت. ولكن أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم في غفلة عن هذا ولا يظنون أن ذلك من العذاب في شيء. فاصبر لحكم ربك. اصبر أي محمد عليه الصلاة والسلام. والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله. وقول لحكم ربك يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. يعني اصبر لما حكم به ربك من وجوب إبلاغ الرسالة وإن أصابك ما يصيب. اصبر لحكم ربك الكوني القدري وهو ما يقدره الله تعالى عليك من هؤلاء السفهاء من السخرية والعدوان والظلم. ولقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كما أوذي إخوانه من المرسلين أوذي إيذاء عظيما. جعل سلل الجزور على ظهره وهو ساجد تحت الكعبة في آمن مكان. رمي بالحجارة حين خرج إلى أهل الطائف حتى أدموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه. ولم يفق إلا وهو في قرن الثعالب. يلقون القاذورات والأنتان على عتبة هبابة عليه الصلاة والسلام ويقول أي جوار هذا. وهذا من امتثال أمر الله حيث قال الله له فاصبر لحكم رب فإنك بأعيننا. أي فإننا نراك بأعيننا ونراقبك ونلاحظك ونعتني بك. وهذا كما يقول القائل لمن أشفق عليه وأحبه أنت في عيني. ومن المعلوم أن مثل هذا الأسلوب لا يعني أن مخاطبه حال في عينه بل المعنى أنت مني على مرأة وعلى رقابة وعلى حماية. وفي هذه الآية إثبات العين لله عز وجل وهي حقيقة لكنها لا تماثل أعين الخلق أبدا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سبح بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده. حين تقوم من أي شيء؟ حين تقوم من مجلسك أو حين تقوم من منامك. المهم هي عامة. ولهذا كان كفارة المجلس أن يقول الإنسان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فينبغي للإنسان كلما قام من مجلس أن يختم مجلسه بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومن الليل فسبح يعني وسبح أيضا وسبح ربك من الليل لا كل الليل بل من. ومن هنا للتبعيض. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام من أصحابه قال أحدهم أنا أقوم ولا أنام قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك يكره الإنسان أن يقوم الليل كله حتى لو كان فيه قوة وانشاط فلا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي ليلها كله. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم يعني وقت إدبارها. وهل المراد إدبار ضوئها بانتشار نور الشمس أو إدبار ذواتها عند الغروب؟ الجواب هذا وهذا. والمراد بذلك صلاة الفجر لأن صلاة الفجر بها تدبر النجوم. وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر، فصلاة الفجر براد الليل، وصلاة العصر براد النهار. ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم. وبهذا انتهى الكلام بما يسر الله عز وجل على سورة الطور. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم اسم جنس يراد به جميع النجوم، وقوله إذا هوى لها معنيان: يعني المعنى الأول إذا غاب، والمعنى الثاني إذا هوى أي إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع. ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا جواب القسم. والنجم إذا هوى المقسم به جواب القسم، يعني المقسم عليه: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل أي ما جهل، وما غوى أي ما عاند، لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل وإما أن تكون عن غي. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا انتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهل وانتفى عنه الغي، تبين أن منهجه صلى الله عليه وسلم علم ورشد. علم ضد الجهل اللي هو الضلال، ما ضل صاحبكم، ورشد ضد الغي، قد تبين الرشد من الغي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حق وشريعته حق، لأنها عن علم ورشد. وقوله ما ضل صاحبكم يخاطب قريشا، جاء بهذا الوصف إشارة إلى أنهم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، ليس شخصا غريبا عنهم حتى يقولوا لا نؤمن به لأننا لا نعرف، بل هو صاحبهم الذي نشأ فيهم. هذه واحدة. ثانيا، أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن يصدقوه وينصروه، لا أن يكونوا أعداء له. ففي قوله صاحبكم إذن فائدتان: الفائدة الأولى أنه صاحبهم الذي يعرفونه، ليس مجهولا بينهم وليس غريبا عليهم، فكيف بالأمس يصفونه بالأمين والآن يصفونه بالكاذب الخائن؟ الفائدة الثانية أنه مقتضى الصحبة أن يصدقوه وأن ينصروه، لا أن يكونوا ضده. يعني هو لم يقل ما ضل رسول الله، ما ضل محمد، ما ضل صاحبكم. فالفائدة من هذا هو ما ذكرنا لكم، أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين به، ومقتضى الصحبة أن يكونوا مناصرين له. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، أي ما يتكلم بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال، فما حكم بشيء من أجل الهوى، ولكنه ينطق بما أوحي إليه من القرآن، وما أوحي إليه من السنة، وما اجتهد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهادا يريد به المصلحة. فنطقه عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام: الأول أن ينطق بالقرآن، الثاني أن ينطق بالسنة الموحاة إليه التي أقرها الله تعالى على لسانه، الثالث أن ينطق باجتهاد لا يريد به إلا المصلحة. نحن ننطق عما نريد به المصلحة، وننطق عن الهوى. هل كل إنسان منا سالم من الهوى؟ لا، يميل مع صاحبه، يميل مع قريبه، يميل مع الغني، يميل مع الفقير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم عن هوى. وإذا كان لا يمكن أن ينطق عن الهوى، صار لا ينطق إلا بحق، إن كان من القرآن فالقرآن، أو من السنة الموحاة فمن السنة، أو من السنة الاجتهادية فهو على كل حال مأجور. وما ينطق عن الهوى، ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما القرآن الكريم إلا وحي يوحى، أي وحي من الله عز وجل. من الواسطة بين الله وبين الرسول؟ علمه شديد القوى، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوى أي ذو القوة الشديدة وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فجبريل عليه السلام قوي شديد أمين كريم، لا يمكن أبدا أن نفرط بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. علمه شديد القوى، شديد القوى معناه ذو القوى الشديدة، فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها شديد القوى ذو مرة. شديد القوى يعني إنه قوي، والمرة الهيئة الحسنة، فهو ذو قوة وذو جمال وحسن. وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، فهو الذي نزل بهذا القرآن حتى ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقول فاستوى أي فعل أو فكمل، لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقا دون أن يقيد فيكون معناه الكمال، ومنه قوله تعالى ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي كمل. وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو، كما في قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فقال لتستووا على ظهوره وقال إذا استويتم عليه أي علوتم عليه. ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه الرحمن على العرش استوى أي على عليه عز وجل، العلو الخاص بالعرش، وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات. وتارة يتعدى بإلى وقال استوى إلى كذا، ففسر بأنه القصد والانتهاء. ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وتارة يقيد بالواو فيكون معناه التساوي، مثل قولهم استوى الماء والخشبة أي ساواه. فقوله هنا فاستوى يحتمل أن المعنى استوى على، لأن جبريل ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصعد إلى السماء، ويحتمل المعنى كمل ويكون كامل القوة كامل الهيئة كامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات. وهو بالأفق الأعلى أي جبريل عليه الصلاة والسلام بالأفق الأعلى أي الأرفع وهو أفق السماء، ثم دنا فتدلى، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى أي قرب من فوق، فكان أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، وهذا مثل يضرب للقرب، قاب قوسين يعني قريبا جدا بل أدنى، فقوله أو أدنى بمعنى بل أي بل هو أدنى من ذلك. فأوحى أي جبريل إلى عبده ما أوحى أي إلى عبد الله، فالضمير في أوحى يعود على جبريل والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، ولم يبين ما أوحى به تعظيما له، لأن الإبهام يأتي مرادا به التفخيم والتعظيم. ومنه قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أي غشيهم شيء عظيم. هنا أوحى إلى عبده ما أوحى أي من الشيء العظيم، ولا كلام أعظم من القرآن الكريم لأنه كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى في قصة المعراج. واعلم أيها الأخ المسلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم إسراء ومعراجا، فالإسراء ذكره الله في سورة الإسراء والمعراج ذكره الله في سورة النجم، وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو 3 سنين أو 1.5 سنة، اختلف المؤرخون في هذا. ثم إن الإسراء والمعراج كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وليس بروحه فقط. وأما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس، فالمراد بها رؤية العين لا رؤية المنام. يقول الله تعالى في سياق الآيات في المعراج: ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد القلب. والمعنى أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه، وذلك أن العين قد ترى شيئا فيكذبها القلب، وقد يرى القلب شيئا فتكذبه العين. فمثلا الإنسان قد يرى شبحا بعينه فيظنه فلان ابن فلان، ولكن القلب يأبى هذا لأنه يعلم أن فلان ابن فلان لم يكن في هذا المكان. فهنا العين رأت والقلب كذب، أو بالعكس قد يتخيل الإنسان الشيء في قلبه ولكن العين تكذبه. أما ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقا ببصره وبصيرته، ولهذا قال ما كذب الفؤاد ما رأى، بل تطابق القلب مع رؤية العين، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذبا فيما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة، بل هو صادق. ولكن تعلمون أن المشركين كذبوه وقالوا كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة، ولهذا قال أفتمارونه على ما يرى، والاستفهام هنا للإنكار والتعجب. ومعنى تمارونه أي تجادلونه بقصد الغلبة، ولهذا عدها بعلى دون في، يعني لم يقل أفتمارونه فيما يرى، بل قال على ما يرى، إشارة إلى أن الفعل ضمن معنى المغالبة، يعني أفتجادلونه تريدون أن تغلبوه على ما يرى، أي على شيء رآه، ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا الشيء، وأنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر به كأنما يراه الآن. لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما يقول قائل لعله نسي فأخطأ، لكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده. أفتمارونه على ما يرى، المعنى على ما يرى الآن ولا على ما رأى من قبل، ولكن عبر عن ما رأى من قبل بالمضارع الثاني. وانتبهوا لهذه النكتة العظيمة، وأعني بالنكتة يعني الحكمة البالغة، حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما يتوقع فلا بد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل. أفتمارونه على ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، رآه الفاعل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمفعول به جبريل، أي رأى محمد جبريل نزلة أخرى، أي مرة حين نزل، مرة أخرى حين نزل. فما هي المرة الأولى؟ المرة الأولى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل وهو في غار حراء، رآه على خلقته التي كان عليها. أتدرون كيف رآه؟ رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على عظمته. كل الأفق اللي حول الرسول عليه الصلاة والسلام في حراء انسد من أجنحة هذا الملك الكريم، ولهذا وصفه الله بأنه ذو قوة، ذي قوة عند العرش مكين، وبأنه ذو مرة، أي هيئة حسنة كما سبق في هذه السورة. فرآه مرة في الأرض ومرة في أفق السماء. في الأرض في أي مكان؟ وهو في غار حراء. أما في السماء ففوق السماء، فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرض، وتارة من فوق السماء. ولهذا قد ولقد رآه نزلة أخرى، نزلة أي مرة أخرى، عند سدرة المنتهى. رآه عند سدرة، والسدرة معروفة في الأرض شجرة السدر، لكن السدرة التي في السماء السابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنيا، نبقها كقلال هجر وأوراقها كآذان الفيلة، فهي شجرة عظيمة، وسميت السدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل صاعد من الأرض وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل، فهي منتهى من الطرفين، الطرف الأول ما يصعد من الأرض إلى السماء ينتهي عند هذه السدرة، وما ينزل من الرب عز وجل ينتهي بهذه السدرة، وما يصعد من الأرض ينتهي إليها أيضا، فهي منتهى من الطرفين. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن الجنة فوق السماء السابعة، لأن إذا كانت السدرة فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها ماذا يكون؟ يلزم أن تكون الجنة فوق السماء السابعة وهو كذلك، وأعلاها وأوسطها الفردوس جعلنا الله وإياكم من أهلها، التي فوقها عرش الرحمن جل وعلا. ولهذا قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وعليين مبالغة في العلو، يعني في أعلى شيء. المهم أن الله يقول عندها، أي عند هذه السدرة، جنة المأوى. المأوى يعني المصير، ومأوى من؟ مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، هي مأواهم، يأوون إليها ويخلدون فيها. وأما النار فهي مثوى الكافرين والعياذ بالله. وفي هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا ثالث لهم، فالجن والإنس إما في النار وإما في الجنة. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، ما في دار غير هذا. طيب، القبور مثوى ومأوى؟ لا، ما هي مثوى ولا للموتى أيضا، لأن القبور ممر ومعبر، إذ أن وراء القبور بعث. ويذكر أن بعض الأعراب البادية سمع قارئا يقول يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي بفطرته وعربيته: والله ما الزائر بمقيم، وإن وراء ذلك شيئا. وش معنى الزائر ليس بمقيم؟ الزائر يزور يمشي. أيضا القبور يمكث الناس فيها ما شاء الله أن يمكث ثم يخرجون منها. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالناس لا بد أن يبعثوا. والعبارة التي نسمعها أو نقرأها أحيانا أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخير، يعني إلى المقبرة، عبارة غير صحيحة. ليش؟ لأن القبور ليست المثوى الأخير، ولو كان قائلها يعتقد معناها لكان لازم ذلك أن ينكر البعث. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. السدرة ما هي؟ أي سدرة هي؟ سدرة المنتهى، لأنه قال بالأول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ثم قال إذ يغشى السدرة. وأل في مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين أل للعهد الذكري، كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. إذ يغشى السدرة يعني سدرة المنتهى، ما يغشى، أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم، يعني غشها شيء عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه غشها من الحسن والبهاء ما لا يستطيع أحد أن يصفه. سبحان الله العظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى. نظير ذلك في الإبهام للتعظيم قول الله تبارك وتعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غطاهم من ماء البحر ما غطاهم، وهو شيء عظيم. هذا أيضا: إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي غشيها شيء عظيم بأمر الله عز وجل، بلحظة كن فيكون. ما زاغ البصر وما طغى. البصر بصر من؟ بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وما طغى، يقول العلماء: زاغ أي انحرف يمينا وشمالا، طغى أي تجاوز أمامه. فهمت؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان على كمال الأدب، في هذا المقام العظيم، لم يلتفت يمينا وشمالا، ولم يتقدم بصره أكثر مما أذن له فيه، وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. جرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلا غريبا تجده ينظر يمين وشمال في هذا المنزل، خصوصا إذا تغيرا عظيما في هذه اللحظة، لا بد أن ينظر ما الذي حدث. لكن لكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأسه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه، صار في هذا الأدب العظيم، ما زاغ البصر بصر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من حرف يمينا ولا شمالا، ما التفت يمين ولا شمال، وما طغى ما تجاوز أمامه، بل كان على غاية من كمال الأدب عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد رأى، وأنت أخي المسلم القارئ للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائما: لقد رأى، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى آخر كثيرا من الأمثلة. هذه الجملة يقول العلماء إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات: الأول قسم مقدر، والثاني اللام، والثالث قد. لأن معنى ولا قد معناه والله لقد، والله لقد، فتكون جملة مؤكدة بإيش؟ قسم واللام وقد. والقسم مقدر لكن دل عليه السياق. ورأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. الآية هي العلامة المخصصة لمدلولها التي لا يشكه فيها أحد، وإلا لم تكن علامة، يعني لم تكن آية. فالآية لا بد أن تكون خاصة بمدلولها، فليس كل علامة آية، بل هي التي تختص بمدلولها. هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله كبير عظيم. وقولها الكبرى قيل إنها مفعول ثاني لرأى، لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى. وقيل إن الكبرى صفة لآيات، والمعنى أنه رأى من آيات الله الكبيرة، والثاني أصح وأقرب، يعني أنه رأى من الآيات الكبرى ما رأى، وليس ما رآه أكبر شيء، بل قد يكون هناك شيء أكبر ما نعلمه. والحاصل أن الرسول رأى في هذا المعراج، رأى من آيات الله الكبيرة ما لم يكن يره من قبل، وما لا يستطيع الصبر عليه أحد من البشر. نحن لو رأينا سرادقا عظيما لملك من الملوك لانبهرنا وتعجبنا وجعلنا نلتفت يمين وشمالا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه، بل كان على أكمل ما يكون من الاتزان، وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من الحجر عند الكعبة، والحجر من الكعبة أسري به من ذلك المكان إلى بيت المقدس مسيرة شهر أو شهرين في لحظة، لأنه ركب على البراق، والبراق دابة عظيمة قوية سريعة، خطوته مد بصره وسريع جدا، وصل إلى هناك وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء، والسماء وش بعد عن الأرض؟ بعيدة جدا. ثم من سماء إلى سماء، وهو تتلقاه الملائكة تسأل: من معك؟ تقول جبريل: من معك؟ يقول: محمد. هل أرسل إليه؟ يقول: نعم. ثم يسلم على بعض من في السماوات من الأنبياء، ثم تفرض عليه الصلاة ويتردد بين الله وموسى، كل هذا وهو ثابت الجيش عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء حقيقي، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صعد. ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش، لأنها تمكن ما لا يمكن في عقلها، وإنكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصا بكفار قريش، حتى في من ينتسب لهذه الأمة أنكروا من صفات الله ما لا تدركه عقولهم، أليس كذلك؟ في أناس ينتسبون للأمة الإسلامية وهم من أهلها، أنكروا شيئا من صفات الله أثبته الله لنفسه لأنه على زعمهم لا يمكن في العقل. قريش أنكرت هذا المعراج، أرأيتم لو كان مناما هل تنكره قريش؟ ما تنكره، لأن المنامات يكون فيها مثل هذا، لكنه أمر حسي حقيقي أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج به في ليلة واحدة، وحصل هذا كلها الأمور التي حصلت، ثم عاد إلى الأرض وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله عز وجل منها الكبير ومنها ما دون ذلك، ما نقول ومنها الصغير، لأن الكبرى اسم تفضيل، وغلط من قال من المفسرين المتأخرين إن الكبرى اسم فاعل، بل هي اسم تفضيل، لأن آيات الله عز وجل إما كبيرة وإما كبرى عظمى، فالمعراج الذي حصل لا شك أنه من الآيات الكبرى العظيمة. لما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه العظيمة في الآفاق قال أفرأيتم اللات والعزى، وهذا الاستفهام للتحقير والانحطاط، أي انحطاط رتبة هذه الأصنام التي ذكرها الله عز وجل، يعني أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الكبرى ما سمعتم، أخبروني عن شأن هذه الأصنام، ما قيمتها، ما مرتبتها، ما عزتها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثلاثة أصنام مشهورة عند العرب يعبدونها من دون الله، يخضعون لها كما يخضعون لله، ويتقربون إليها كما يتقربون لله عز وجل، ومع ذلك هم يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وعلموا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا رب العالمين، لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم في عبادة هذه الأصنام التي يدعون أنها تقربهم من الله تعالى، كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكنها في الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، الثالثة بالنسبة للثنتين قبلها، الأخرى يعني المتأخرة، وكأنها والله أعلم دون اللات والعزى في المرتبة عند العرب. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء المشركين ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أتجعلون لكم الذكور ولله الإناث، وذلك في قولهم إن الملائكة بنات الله، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يطلعوا على ذلك، كما قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، والجواب جواب لا، لم يشهدوا خلقه، لكن مع ذلك ستكتب هذه الشهادة عليه، ستكتب شهادتهم ويسألون، نسأل الله العافية. هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا يصنع؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى يجعلون له البنات ويجعلون لأنفسهم البنين. هل هذه القسمة قسمة عدل أو قسمة جور؟ اسمع الجواب، تلك إذن قسمة ضيزة، يعني تلك القسمة وهي أن يجعلوا لله البنات ولهم البنين قسمة ضيزة، أي جائرة مائلة عن الحق، لأننا لو قلنا لأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له البنون، لأن البنين أعلى من البنات بلا شك، وهو سبحانه وتعالى أعلى من المخلوقين، فيجب أن يكون الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى، هذه القسمة العادلة. ثم هناك قسمة أخرى دونها في العدل لكنها فيها عدل، أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات ولله بنين ولهم بنين، لكن ما فعلوا هذا، جعلوا الأدنى للخالق والأعلى لهم، ولهذا قال عز وجل تلك إذن قسمة ضيزة. ثم عاد الله عز وجل إلى بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة فقال إن هي إلا أسماء سميتموها، إن هنا نافية بمعنى ما، وهذا ضابط ينتفع به طالب العلم، أنه إذا أتت إلا مثبتة بعد إن فإن هنا تكون نافية، مثل إن هذا إلا بشر، إن هذا إلا مجتهد، وما أشبه ذلك. فإن هنا نافية بمعنى ما هي إلا أسماء سميتموها، يعني ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها، أسماء سموها إله سموها معبودا ولكنه لا حقيقة لذلك، ما هي إلا مجرد أسماء. وهل الاسم يدل على مسماه؟ لا، لو أنك سميت الحديد خشبا ما صار خشبا، ولو سميت الخشب حديدا ما صار حديدا، ولو سميت البغل حمارا لم يكن حمارا، وهكذا. هذه الأصنام يسمونها آلهة، هل تكون إلها؟ لا، مجرد اسم، والاسم بلا مسمى لا فائدة منه. ولهذا قال إن هي أي ما هذه الأصنام والمسميات إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنتم المخاطبون الذين أدركوا البعثة، وآباؤكم يعني الأجداد السابقين، مجرد اسم ما أنزل الله بها من سلطان، ما نافية، يعني أن الله عز وجل لم ينزل بها دليلا. وسمي الدليل سلطانا لأن صاحب الدليل معه سلطة يعلو بها على خصمه، ومن ليس له بدليل ليس له سلطان. فالسلطان يأتي دائما بمعنى الحجة أي الدليل، لأن من معه الدليل ذو سلطة على من؟ على خصمه، ذو سلطة على خصمه. ما أنزل الله به من سلطان إن يتبعون إلا الظن. ماذا تقولون في إن يتبعون إلا الظن؟ نافية بمعنى ما، بناء على الضابط الذي ذكرته لكم أنه إذا جاءت إلا مثبتة بعد إن فإن تكون نافية. إن يتبعون أي هؤلاء وآباؤهم إلا الظن أي الوهم الذي لا حقيقة له، لأنهم يقولون هذه آلهة، على أي شيء اعتمدوا؟ على الوهم. فالظن هنا بمعنى الوهم، يعني ما يتبع هؤلاء بقولهم إنها آلهة إلا الظن أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له. إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، يعني وما تميل إليه نفوسهم من الباطل. ثم قال عز وجل ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف واللام وقد. والتعبير على هذا الوجه كثير في القرآن الكريم، وهو مؤكد، وهو تأكيد بثلاثة مؤكدات كما قلت لكم: القسم واللام وقد. القسم تقديره والله لقد جاءهم من ربهم الهدى، واللام موجودة والقد موجودة، فيؤكد الله عز وجل هنا أنه قد جاءهم من ربهم الهدى. وفي قوله ولقد جاءهم من ربهم ولم يقل من الله إشارة إلى أنه لا يجوز تلقي الشريعة إلا من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، والرب هو الخالق المالك المدبر. الهدى فاعل جاء، والمراد به العلم، المقابل بقوله إن يتبعون إلا الظن، هم يتبعون الظن، والعلم جاء من عند الله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي العلم، على لسان من؟ على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام الذين ختموا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم للإنسان ما تمنى؟ أم هنا منقطعة، لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة، إذا كان هناك مقابل فهي متصلة، وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعة. فإذا قلت أعندك زيد أم عمر فهي متصلة، وإذا قلت في مثل هذه الآية أم للإنسان ما تمنى فهي بمعنى بل، بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يعني بل أل الإنسان ما تمنى. والاستفهام هنا للإنكار والنفي، أي ليس للإنسان ما تمنى. كم يتمنى الإنسان من شيء ولكن لا يحصل، لأن هناك مدبرا وهو الله عز وجل. فليس للإنسان ما تمنى إشارة لأي شيء، إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها تقربهم إلى الله، فهل لهم ذلك؟ أجاب ليس لهم ذلك، ما تقربه. أيضا رد لقولهم إن لله البنات ولهم البنين، هل لهم ذلك؟ لا، هم إن تمنوا هذا وصار في مخيلتهم فإنه لا يحصل ذلك، لأن لله الآخرة والأولى. ولهذا قال فلله الآخرة والأولى، وليس للإنسان ما تمنى. كثيرا ما يتمنى الآن في الحياة اليومية، كثيرا ما يتمنى الإنسان شيئا ولكن لا يحصل، كثيرا ما يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل، لأن الأمر بيد الله جل وعلا. ولهذا قال فلله الآخرة والأولى، وبدأ بالآخرة لأن ملك الله عز وجل في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنيا. الدنيا فيها ملوك، فيها رؤساء، فيها زعماء، يراهم العامة أن لهم تدبيرا، لكن في الآخرة لا يوجد هذا. يومهم بائزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هكذا قال الله عز وجل فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم تكثيرية، لأنها تأتي تكثيرية يعني كثيرا ما، وتأتي استفهامية، فإذا قلت لك كم مالك استفهامية. وفي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة تكثيرية، هنا وكم من ملك في السماوات يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم، وهنا يقول كم من ملك وما أكرم الملائكة، كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون في السماوات لا في الأرض، والسماوات أعلى من الأرض. إذا كان هؤلاء الملائكة الكرام الذين مقرهم السماوات إلا من أذن له أن ينزل الأرض، إذا كان شفاعتهم لا تنفع، فهل يمكن أن تنفع شفاعة لات والعزى ومنات؟ الجواب لا. يعني كان الله يقول لهؤلاء ما أصنامكم هذه التي تستشفعون بها إلى الله، كم من ملك وهو أشرف من هذه الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض لا تغني شفاعتهم شيئا، لو شفع ما تغني إلا بشرطين، إلا أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة أن يشفع فيشفع، ويرضى أن يرضى عن المشفوع له، يرضى عن المشفوع له، وكذلك عن الشافع، لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه، ولا بد أن يرضى عن المشفوع له، وإلا فلا تنفع الشفاعة، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأصنامكم هذه لن تنفع ولن يقبل الله شفاعتها. فشروط الشفاعة الآن ثلاثة: الأول رضا الله عن الشافع بأن يكون أهلا للشفاعة لكونه من المقربين إلى الله عز وجل، والثاني أن يرضى عن المشفوع له بأن يكون أهلا لأن يشفع له، أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث الإذن لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من شروط ثلاثة: رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له وإذنه في الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم لهم. ثم قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أكد الله هذا الخبر بقوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون، أكده بمؤكدين وهما إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ومعنى لا يؤمنون بالآخرة لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب والعقاب، إذ أن الإيمان بالآخرة لا بد أن يكون إيمانا بأن هذا اليوم سيكون، وإيمانا بكل ما ثبت من حصوله فيه ووقوعه فيه، إما في القرآن وإما في السنة. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وصدق رحمه الله، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، انتهى من الدنيا كأن لم يكن. فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، فسيأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبرا من الأخبار، كما قال الشاعر الحكيم: في الدنيا بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. أنت الآن تخبر، تقول حصل كذا وحصل كذا وقال فلان كذا، في يوم من الأيام سوف يخبر عنك قال فلان كذا وأنت رمي. إذن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالآخر يتضمن إيش؟ الإيمان بوقوع اليوم الآخر وأنه لا بد كائن. ثانيا الإيمان بما سيكون في هذا اليوم من أهوال، حساب، موازين، صراط، جنة، نار، لا بد من هذا. كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر من فتنة القبر، وهي أي فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم، كثير من الناس، أكثر الناس يؤمنون بالآخرة، حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في الإنسان: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا يعجزنا فيه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما أحسن قوله ونسي خلقه قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم ونسي خلقه، ما هو خلقه؟ أنه لم يكن شيئا، خلق من ماء دافئ فصار عظاما وعصبا ولحما وصار إنسانا ينطق ويخاصم. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وذكر الأدلة على إمكان ذلك. المهم أن من الناس من ينكر اليوم الآخر، يقول ما فيه بعد، وهذا من سفهه في عقله وضلاله في دينه. وإلا فهل من الحكمة أن تخلق هذه الخليقة وتبتلى بالأمر والنهي ويحصل الجهاد وقتال الأعداء واستحلال دمائهم وأموالهم ونسائهم ثم تكون نتيجة إيش؟ لا شيء، هذا لا يمكن، تأباه الحكمة أشد الإباء. إذن الذين لا يؤمنون بالآخرة سفهاء عقولا ضلال دينا، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني يجعلون الملائكة إناثا كالمشركين، قالوا الملائكة بنات الله فسموا الملائكة بتسمية الأنثى وهي البنت، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، لو آمنوا بالعقاب ما قالوا هذا، لكنهم لا يؤمنون فيقولون ما يريدون. قال الله تعالى وما لهم به من علم، نفى أن يكون لهم بذلك علم، لأن هذا هو الواقع. هل شهدوا خلق الملائكة؟ لا، ولهذا قال الله في آية أخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ والجواب لا، لكن ستكتب شهادته ويسألون حين لا يجدون جوابا. هؤلاء الذين قالوا الملائكة بنات الله، يقول الله عز وجل ما لهم به من علم، وعلم هنا مجرورة بحرف الجر، وحرف الجر هنا عند المعربين ما لهم به من علم حرف جر زائد، الفائدة منها توكيد النفي، الفائدة منها توكيد النفي. ولهذا نعطيكم قاعدة مفيدة: جميع الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد، هي من أدوات التوكيد، كل الحروف الزائدة سواء الباء أو اللام أو غيره فإنها تفيد التوكيد. ما لهم به من علم يعني لا قليل ولا كثير، لأنهم لم يشهدوا خلقه. إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إن هنا بمعنى ما، والضابط أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما، إن هذا إلا بشر أي ما هذا إلا بشر، إن هذا إلا ملك كريم أي ما هذا إلا ملك كريم، إن أنتم إلا بشر مثلنا أي ما أنتم إلا بشر مثلنا، إن هم إلا يظنون أي ما هم إلا يظنون. والأمثلة على هذا كثيرة. إن يتبعون إلا الظن يعني ما يتبعون إلا الظن، والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب، الوهم الكاذب وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد الاحتمالين، وانتبه لهذه النقطة، أن الظن يأتي بمعنى التهمة، ويأتي بمعنى رجحان الشيء، ويأتي بمعنى اليقين. كم هذا يا أخ؟ ثلاث: بمعنى التهمة، ثاني رجحان الشيء، الثالث اليقين. قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. المراد إيش؟ اليقين. ما يكفي الظن في اليوم الآخر، لا بد يقن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. والتحري هنا يعني الظن الغالب، وهنا إنهم لا يظنون ظن الاتهام، يعني يظنون ظنا هو وهم ليس له أصل. بعض العلماء أخذ من هذه الآية أنه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهية وغيرها، وهذا خطأ، لأن كثيرا من المسائل الفقهية ظنية، إما لخفاء الدليل أو خفاء الدلالة. ليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبدا، بل بعضها يقين وبعضها ظن. والظن إذا تعذر اليقين مما أحله الله والحمد لله، من نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. فليس كل ظن منكرا، لكن الظن الذي ليس له أصل يبنى عليه هذا هو المنكر. هؤلاء الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى، هل لهم بذلك علم؟ أبدا. ظن مبني على وهم، وربما يكون مبنيا على هوى، يعني أنه لم يطر ببالهم أنهم إناث لكن تبعوا آباءهم. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإن الظن، أي ظن؟ هذا الوهم المبني على الوهم لا على القرائن. لا يغني من الحق شيئا، أي لا يفيد شيئا من الحق، لأنه وهم باطل، والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد. ثم قال عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض، الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو المراد به كل من يصح أن يوجه إليه الخطاب. فعلى الأول يكون المعنى: أعرض يا محمد. وعلى الثاني: أعرض أيها الإنسان المؤمن عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني أعرض عنه، لا تتبعه، ولا يهمنك أمره. وليس المعنى أعرض عنه لا تنصح، لا، التذكير واجب. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني ذكر كل أحد، فمن الناس من ينتفع ومنهم من لا ينتفع، والذي ينتفع هو المؤمن. فعلى هذا يقول، نقول معنى أعرض يعني لا تبالي به، ولا يهمنك أمره، ولا تستحسر من أجل توليه، فادعو إلى سبيل الله عز وجل أيا كان. لكن من أعرض وتولى لا يهمك أمره. أعرض عمن تولى عن ذكرنا وهو القرآن، ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكير، أي عن تذكيرنا، وكلا المعنيين متلازمان صحيحان. أعرض عمن تولى عن ذكرنا عن القرآن، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وقال تعالى: إنه إلا ذكر وقرآن مبين. أو أن المعنى عن ذكرنا أي عن تذكيرنا للمواعظ التي ينزلها الله عز وجل. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، اللهم أعذنا من فتنة الدنيا، يعني لا يريد الآخر ولا يهتم بها، همها الدنيا، وش المركوب، وش الملبوس، وش المسكون، وش المنكوح، اتبعوا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين، ما يهتم بالآخرة، أهم شيء عنده هي الدنيا. أما ذكر الله القرآن أو تذكر الله فإنه متول عنه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ولكن الحياة الدنيا وصفها بالدنيا من الدنو، وهو القرب، وذلك لانحطاط مرتبتها ولسبقها على الآخرة، لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها إنسان، وهي سابقة في الزمن على الآخرة، فهي دنيا يعني قريبة، هي أيضا دنيا من حيث المرتبة، ليست بشيء بالنسبة للآخرة، ليست بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم اجعل لنا موضعا فيها خير من الدنيا وما فيها. ما هي خير من الدنيا اللي أنت فيها أنت فقط؟ من الدنيا منذ أنشأ منذ خلق الله إلى أن تفنى موضع الصوت الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن هي دنيا. ولهذا إذا مات الإنسان وهو مؤمن جعلنا له وإياكم منهم ثم حمل من بيته الذي يسكنه ويأوي إليه وفيه أهله وماله وحشمه إذا خرج تقول روحه قدموني قدموني. لماذا؟ لأن ما ستذهب إليه خير مما تخرج منه. قال الله تعالى: بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى، لكن لمن؟ والآخرة خير لمن اتقى، لكنها شر لمن لم يتق. يذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله وكان رئيس القضاة في مصر، مر يوما من الأيام في موكبه على العربة تجره البغال وحوله الجنود برجل يهودي زيات يبيع الزيت، قد تدنست ثيابه بالزيت وشقي في طلب المعيشة، فأوقف الموكب الذي أوقفه اليهودي وقال لابن حجر: إن نبيكم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف يتفق هذا الحديث مع الواقع؟ أنت الآن مؤمن وهو يهودي، وأيهما أشقى؟ في المسألة اليهودي أشقى، فكيف يتفق مع الواقع؟ فقال: نعم، ما أنا فيه الآن بالنسبة للآخرة السجن، لأن الآخرة خير لمن اتقى، وما أنت فيه بالنسبة للآخرة جنة، لأن الآخرة مالك فيها إلا النار وبئس القرار. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوف كيف فتح الله عليه، حيث ظهر صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة. المهم أن الآخرة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا ذم الله هذا الذي أعرض عن ذكر الله ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ونسأل: هل من أراد الحياة الدنيا تحصل له؟ لا، ما تحصل له. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مهم ما يشاء هو، ما نشاء لمن نريد، وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد حظ الآخرة إيش؟ نزد له بحرث، لأن يعطى الدنيا والآخرة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها بعضها مو كلها، وما له في الآخرة من نصيب. ذلك مبلغهم من العلم، أي ذلك والمشار إليه كونهم متولين معرضين لا يريدون إلا الحياة الدنيا، يعني ذلك منتهى بلوغ علمهم، لأن علمهم قاصر لا ينظرون إلى المستقبل ولا يصدقون بخبر. فتجد أكبر همهم أن يصلحوا حالهم في الدنيا معرضين عن حالهم في الآخرة. ذلك مبلغهم من العلم. وفي الدعاء المثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم قال عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هو أعلم عز وجل بمن ضل عن سبيله فعلا ومن سيضل، لأنه عالم بما كان وما يكون. فقول بمن ضل لا تعني أنه لا يعلم إلا من حصل منه الضلال بالفعل، بل هو يعلم من حصل منه الضلال بالفعل ومن سيحصل منه، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم التام في الحاضر والمستقبل والماضي. وقوله وهو أعلم بمن اهتدى ضد الضلال، فالناس بين فئتين، إما مهتدي وإما ضال. وإنما بين الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى لفائدتين. الفائدة الأولى أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو صادر عن علم الله وبإرادته، إذ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه. واضح؟ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه، لو قدر أن يوجد في خلقه خلاف معلومه لكان الله جاهلا وحاشاه من ذلك. الفائدة الثانية التحذير من الضلال والترغيب في الاهتداء. ما دام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند الله، فإنه سوف يخشى أن يعصي الله وسوف يرضى أن يرضي الله عز وجل. فإذا الفائدة أمران، الأولى ترغيب في الهداية أو في الاهتداء، والترهيب من الضلال، يعني كانه يقول إن ضللت فالله عالم بك وإن اهتديت فالله عالم بك، فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. يقول علماء البلاغة إنه إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص. فلننظر في هذه الآية هل فيها تأخير وتقديم. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله هذه خبر مقدم وما في السماوات مبتدأ مؤخر، إذن قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر، لأن حق الخبر أن يكون متأخرا عن المبتدأ. تقول الرجل قائم ولا تقول قائم الرجل، فالأصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني، لكن أحيانا يقدم الخبر لفائدة. فهنا الفائدة ولله ما في السماوات، الفائدة الحصر يا أخوان، الحصر يعني لله لا لغيره ما في السماوات وما في الأرض، ولا أحد يملك ما في السماوات وما في الأرض إلا الله تبارك وتعالى. نحن نملك ما نملك من أموالنا، لكن هل ملكنا عام؟ ليس عام. حقيبتي ليست حقيبة لك وحقيبتك ليست حقيبة لي، فأملاكنا ليست عامة. ثم هل نحن نملك التصرف بما هو ملكنا كما نشاء؟ لا، تصرفنا محدود حسب الشريعة. ولهذا لو تراضى اثنان في بيع الربا قلنا إنكما لا تملكان ذلك. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا هذا ممنوع. إذن ملك غير الله قاصر غير شامل، وملك غير الله قاصر حتى بالتصرف. الواحد منا لا يملك أن يتصرف في ماله كما يشاء، لأن تصرفنا في المال تصرفنا في المال محدود حسب ما جاءت به الشريعة. إذن الملك التام الواسع الشامل لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال: لله ملك السماوات والأرض. فهو مالك لذواتهما، مالك لما فيهما أيضا. وكم من ملك في السماوات، كم من مخلوق في الأرض، كله ملك لله عز وجل، يتصرف فيه كما يشاء حسب ما تقتضي حكمته. وإيماننا بهذا يا إخواننا، إيماننا بأن لله ملك السماوات والأرض يفيد أيضا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى الرضا بقضاء الله، هو أن الله عز وجل لو قضى عليك مرضا لا تعترض، لو قضى عليك فقرا لا تعترض. لماذا؟ لأنك ملك يتصرف فيك كما يشاء. فهو كما يتصرف في السحاب يمطر أو لا يمطر، يمضي أو لا يمضي، ويتصرف في الشمس والقمر، ويتصرف في المخلوقات، يتصرف فيك أيضا كما يشاء. إن شاء أعطاك مرض أعطاك صحة، وإن شاء سلبها، إن شاء أعطاك عقلا وإن شاء سلبك، إن شاء أعطاك مالا وإن شاء سلبك، أنت ملك. فإذا آمنت بهذا رضيت بقضائه. كذلك أيضا الفائدة الثانية الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به، لأنك ملك. قال لك افعل افعل، قال لا تفعل لا تفعل. أرأيت لو كان لك ملك عبد رقيق فأمرته ولكنه لم يفعل، هل تعتقد أن سيادتك تامة عليه؟ لا. أو نهيته ففعل، فالسيادة ناقصة. إذن أنت إذا عصيت ربك إما بفعل محرم وإما بترك واجب فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة، لأن مقتضى العبودية التامة إيش؟ أن تخضع لشرعه، كما أنك خاضع كرها أو طائعا لقضائه وقدره. انتبه يا أخي، ليس معنى قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض أن يخبرنا أنه مالك فقط، لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك. وما هو مقتضى؟ الرضا بقضائه والرضا بشرعه، هذا حقيقة الملك. ولله ملك السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. جاء بكلمة اللام ليجزي، يعني كأن قائلا يقول: وإذا تبين أن الملك لله عز وجل فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن وبين مسيء، كما قال عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا كانوا بين محسن ومسيء فما جزاء كل واحد؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الذين أساءوا وهم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحظور، هذه القاعدة، هذا الضابط. الذين أساءوا أي خالفوا المأمور أو فرعوا المحظور، هؤلاء أساءوا، ليجزهم بما عمل، بما عمل السيئة بسيئة لا تزيد، أو يعفو عز وجل في من يستحق العفو، وهو كل من مات على غير الشرك مستحق للعفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المهم أنه لا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان، ولهذا قال: ليجزي الذين أساءوا بإيش؟ بما عملوا، بدون زيادة، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولم يقل بما عملوا، لأن فضل الله أوسع من أعمالنا. يجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أنت إذا فعلت حسنة فكم تكون؟ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. انظر الآن، ناظر مثلا قريبا، صلاة الظهر باقي عليها 2 ساعة مثلا، عندما تتوضأ وتصبغ الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة، لا يخرجك من بيتك إلا الصلاة، فما الثمرات التي تحصل عليه؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. كم خطواتك لا يحصيها إلا الله عز وجل، مع أن المقصود شيء واحد وهو الصلاة، لكن سعيك إلى الصلاة فيه أجر. ما دمت خرجت من بيتك لا يخرجك إلى الصلاة، وتأهبت في بيتك، أسبغت الوضوء في بيتك، فأنت لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أحصل خطوات لا يحصيها الله. ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما شاء الله، ثم انتظرت الصلاة، ولو تأخر مجيء الإمام وصلاة الجماعة، يكتب لك أجر المصلي، لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. أليس هذا أحسن من أعمالنا؟ بلى. ولهذا قال: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي بما هو أحسن وأكثر من عملهم. وهذا يدلك على سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وكمال عدله، فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفو، والمحسنون يجازيهم بالفضل، يجازيهم بالفضل. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم ذكر شيئا من أوصافه، فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون أي يبتعدون عنها، وسمي الابتعاد اجتنابا لأن الإنسان يقع في جانب والذي أبعد عنه يقع في جانب آخر، فيبعدون ولا يتصلون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. طيب، كبائر الإثم، كبائر الإثم هي الكبيرة، كبائر جمع كبيرة، والكبيرة بعض العلماء عدها وبعض العلماء حدها، والصواب الحد، أي أنها محدودة وليست معدودة. والذين ذكروها عدا، الظاهر والله أعلم أنهم أرادوا المثال، فمثلا إذا قال إنسان: هي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله بحق، والتولي يوم الزحف، وقتل المصانف المنات، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، هذه 7. إذا قال الإنسان هذا الكبائر، ليس معنى قوله أنها محصورة في هذا، إذ من الممكن أن يحمل كلامه على أن ذلك على سبيل التمثيل فقط. أما الذين حدوها، يعني جعلوا لها ضابطا، يعني ما تعد 1، 2، 3، 4، لا، ضابط، قالوا في ضابطها: كل ذنب رتب الله عليه لعنة أو غضب أو سخط أو تبرأ منه أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة. ورأيت لبعضهم، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، أنه قال: كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة فهو كبيرة. كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة إما في الدنيا أو في الآخرة فهو كبيرة. على هذا، الزنا فيه عقوبة وهو الجلد أو الرجم، السرقة كبيرة، قطع الطريق كبيرة، عقوق الوالدين كبيرة، وهل مجرى. كلما رأيت شيئا من الذنوب جعل الشارع له عقوبة خاصة فهو كبيرة. أما الذنب الذي نهي عنه فقط فهو صغير، كنظر الرجل للمرأة مثلا الأجنبية للشهوة هذا ليس كبيرا، هو صغير من الصغائر، لكن إن أصر الإنسان عليه وصار هذا ديدنه صار كبيرا بالإصرار لا بالفعل. مكالمة المرأة على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة، ولكن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرا. فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإصرار، لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله عز وجل وأنه غير مبال بما حرم الله. إذن كبائر الإثم كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة، وأما ما حرمه وسكت ولم يذكر له عقوبة خاصة بل دخل في العموم فهذا من الصغائر، ولكن الصغائر إذا أصر عليها صارت كبيرة من حيث الإصرار. وقوله الفواحش هذه كبائر الكبائر، لأن الكبائر منها ما هو فاحش يستبحش ويستعظم ويستقبح بشدة، ومنها ما هو دون ذلك. فمثلا الزنا فاحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، اللواط فاحشا أعظم من الزنا، لأن الله قال في الزنا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، وقال في اللواط لوط لقومه أتأتون الفاحشة، فأتى بأل الدالة على القبح وأنها جامعة لكل أنواع الفواحش. الفاحشة نكاح المحارم فاحشة، قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهو أشد من الزنا. يعني لو زنى الإنسان بامرأة أجنبية منه وبأم زوجته مثلا صار الثاني أعظم وأشد وأشنع. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه وإن لم يكن محصنا فإنه يرجع، يعني الزنا بذوات المحارم ما في جلد ما في إلا الرجم، لأن الله فرق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم. نكاح ذوات المحارم وصفه بوصفين، إنه كان فاحشة ومقتا، والزنا وصفه بواحد وهو إنه كان فاحشة، وجاءت السنة بالتفريق بينهما أي بين من زنى بامرأة من محارمه أو بامرأة أجنبية، فجعلت حد الأول القتل بكل حال وإن لم يتزوج وإن لم يكن ثيبا، لأن هذا أعظم والعياذ بالله. إنسان بيزني بأمه ولا أختي ولا أم زوجتي ولا بنت زوجتي التي دخل بها فاحشة عظيمة. إذن يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قلنا الفواحش كبائر الكبائر أعظم. طيب هل نأخذ من هذه الآية أن الكبائر تختلف والفواحش تختلف؟ نعم نأخذ من الآية أنها تختلف، لأن كبائر وصف كلما كان أعظم صار أشد كبيرة، والفواحش كذلك. ولهذا الآن أنتم سمعتم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أتأتون الفاحشة ما سبقهم بيامة من أحد العالمين. فرق الله معنى كل فواحش لكن بعضها أعظم من بعض. إلا اللمم، قوله إلا اللمم قيل إنه استثناء متصل وقيل إنه استثناء منقطع، لأن اللمم الشيء القليل، الشيء القليل هذا اللمم. فهل المعنى إلا الشيء القليل من الكبائر أي أنهم يأتون الشيء القليل من الكبائر، أو المعنى إلا اللمم إلا الصغار من الذنوب الصغائر من الذنوب؟ إن قلنا بالأول فالاستثناء متصل، وإن قلنا بالثاني فالاستثناء منقطع وتكون إلا بمعنى لكن، والمعنى الثاني أقرب من حيث التقسيم، لأن الله ذكر الكبائر والفواحش والصغائر، وعلى هذا فيكون معنى إلا اللمم يعني إلا أن هؤلاء الذين أحسنوا يأتون الصغائر، والصغائر الحمد لله مكفرة بالحسنات، مكفرة بالحسنات. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر سيئاتكم عنكم سيئاتكم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما باجتناب الكبائر أو باجتناب الكبائر مضموما إليها فعل هذه الحسنات العظيمة: الصلاة، الصلاة الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان. والخلاصة: الصغائر تقع مغفورة للإنسان منها إذا اجتنب الكبائر وإذا أحسن في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان. إن ربك واسع المغفرة، في هذه الجملة إشارة إلى ما إلى قوله إلا اللمم، يعني أن اللمم يقع في سعة مغفرة الله عز وجل فيغفره الله عز وجل. والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، إن الله يستر عليك الذنب ويتجاوز، ولا يكفي ستر الذنب، لا بد من تجاوز. والدليل على هذا أمران: لغوي وسمع. أما اللغوي فلأن المغفرة مشتقة من المغفر، المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال ويسمى خوذة ويسمى بيضة، يوضع على الرأس على يتقي السهام. هذا الذي يوضع على الرأس جمع بين أمرين: الوقاية وإيش؟ والستر. فإذن المغفرة لا بد من ستر ووقاية. أي أما السمع فهو قوله تبارك وتعالى: إذا خلى بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فدل هذا على أن الوقاية من الذنوب وعدم المؤاخذة من المغفرة. إن ربك واسع المغفرة، يتقدم قوله إلا اللمم أن لها معنيين: إلا اللمم يعني الصغائر، هذه واحد، والثاني القليل من الكبائر وهو واحد. إلا اللمم يعني إلا القليل. ذكرنا بناء على اختلاف القولين الاختلاف في إلا، هل هي متصلة أو منقطعة؟ إلا اللمم متى تكون منقطعة؟ إذا فسرناها، إذا فسرنا اللمم بالصغائر صارت منقطعة. والمنقطع علامتها أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. علامة إلا المنقطعة أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. فمثل كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إذا قلنا اللمم الصغائر، فهل الصغائر من الكبائر والفواحش؟ لا.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.